بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، تسجيلا لهذه الحلقة.
فهم الخطيب وجفت الأقلام، لا عاد به بالفصيح كلامه، ما عاد يجري أن جرح دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام. جمع حسرة وتبثها بجمودنا الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع بالهوى وتصوب قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يجدي أن يريح دموعنا أو أن تذيب قلوبنا الآلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع هذه السورة العظيمة في وقفاتها وتعقباتها بعد أن انتهت القصة المرادة، وهي قصة يوسف عليه السلام. يقول الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. جاءت هذه الآية بعد قول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما لم تؤمن قريش، بعد أن استمعت إلى هذه الآيات العجيبة وهذه القصة العجيبة فلم تؤمن، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر، فيسليه الله جل وعلا ويقول له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول له أيضا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي أنه قد جاءتهم آيات قبل هذه القصة، ومع ذلك مع كثرتها وتعددها، وكأي من آية، دليل على الكثرة والتعدد والتنوع، فمع ذلك لم يؤمنوا. فلا تحزن ولا تتأثر، وهذا دليل على استكبارهم وصرف قلوبهم عن الهدى بسبب ما ران عليها من الذنوب. ولذلك قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لكن عندما يذهب العقل وعندما يصبح قد رانت عليه ذنوبه فإنه لا يتفكر ولا يتدبر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا أي أنهم يؤمنون إيمانا يخالطه الشرك، كما في الحج، فكانت تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. فهم آمنوا في أول التلبية وأشركوا في أثنائها. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم ماذا يحدث؟ إذا نجاهم من البحر، إذا نجاهم من البلاء، إذا هم يشركون. فهذه حياتهم، فلم يؤمنوا إيمانا صادقا خالصا. فإذا حدث منهم شيء من الإيمان خالطه شيء من الشرك، كما في التلبية وفي قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكذلك في قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية. فهذا بالنسبة لهؤلاء يبين الله جل وعلا حالهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهناك قول لبعض المفسرين أن المراد هو الشرك الخفي كالرياء ونحوه والمراء. وهنا قول وما يؤمن أكثرهم ليس أكثر من ناحية العددية، إنما المقصود الحالة، أي أكثر أحوالهم عندما يدعون الإيمان فهو إيمان يخالطه شيء من الشرك، وليس المراد وما يؤمن أكثرهم أي أكثر أفرادهم. ثم جاء التهديد من الله جل وعلا لهم فقال لهم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. والغاشية بمعنى الغشيان، وهو الإحاطة من كل جانب يغشي الليل النهار، وهي الحادثة التي تحيط بالناس، أي الحادثة التي تعم الناس ولا تخص أفرادهم. والبغتة الفجأة، فهذا تهديد من الله جل وعلا أنه قد تجتمع عليهم الغاشية مع أيضا تأتيهم بغتة، فماذا يحدث؟ فإذا جاء العذاب بغتة وفي الوقت نفسه هو يعم الجميع، كيف تكون المصيبة وكيف تكون الكارثة؟ ولذلك قال الله جل وعلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا تهديد لهم وتهديد لكفار قريش ولغيرهم ممن سلك مسلكهم وأخذ منهجهم ممن تتلى عليهم الآيات والعبر والقصص، ومع ذلك لا يؤمنون ولا يتعظون ولا يعتبرون. ثم نأتي مع وقفة مهمة وآية عظيمة تحتاج منا إلى وقفة مناسبة. بعد ذلك قال سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بين له أن هؤلاء المشركين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وبين لهم أنهم كم من آية يمرون عليها ومع ذلك يعرضون عنها، كأن السؤال يأتي ويقول ما هو الواجب وماذا علي؟ قال الله له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية سأقف معها الوقفات المناسبة، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. قل هذه سبيلي، أي طريقي الواضحة البينة الجلية، وأنا ومن اتبعني أي كأنه شرط للاتباع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على بينة واضحة جلية لا خفاء فيها، أنا ومن اتبعني، فهي وصف لطريق من اتبعه وشرط أيضا لمن أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقتدوا بسنة من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فسبحان الله وما أنا من المشركين، سواء الشرك الظاهر أو الباطن، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، علاقة هذه الآية بهذه السورة العظيمة، يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت يا محمد قل ما أمرك الله به وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما على الرسول إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ. قل هذه سبيلي، أوضحها بالأحكام بالقصص بجميع الوسائل، وبعد ذلك الأمر ليس إليك. قل هذه سبيلي أعلنها صراحة مدوية بينة جلية لا خفاء فيها ولا غموض حتى وإن كذبوك، فمسؤوليتك هو البلاغ لا الاستجابة، وهذا منهج لك ولأتباعك على بصيرة. وهذه ميزة وسمة هذه الدعوة، أن الدعوة فيها على بصيرة. ولذلك أنبه هنا إلى ملحظين. الملحظ الأول أن هناك بعض القيادات والدعاة من الإسلاميين من الدعاة إلى الله حقيقة ليسوا على بصيرة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. أوضح فأقول، لو أن رجلا مبتدئا في الطب، هل يمكن أن يقال له إنه طبيب على بصيرة وبينة؟ هل يقال إنه من المتخصصين الأكفاء؟ لا، لأنه عنده مبادئ الطب ولا يعتبر ولا يقال إنه على بصيرة. فكذلك هناك الآن من الدعاة بل من قيادات العمل الإسلامي لم تكتمل لديهم البصيرة، لأنهم لم يتخصصوا في العلم الشرعي. قد يكون تخصصه في أمور أخرى وهو على خير، ولكن لا يناسب أن يكون قائدا للعمل الإسلامي. لماذا؟ لأنه أيها الأحبة، هل يليق أن يرأس فريقا من المهندسين طبيب؟ وهل يناسب أن يرأس فريقا من الجراحين مهندس؟ وهل يناسب أن يرأس فريقا من المتخصصين في الرياضيات الدقيقة أو في الفيزياء شخص متخصص في التربية؟ أبدا. الناس العقلاء كلهم يدركون أن هذا ليس مناسبا. فهل يناسب أن يأتي على رأس العمل الإسلامي والدعوة إلى الله جل وعلا وناس ليسوا من طلاب العلم المتخصصين المعروفين؟ وهذا سر من أسرار تأخر العمل الإسلامي وفشل العمل الإسلامي في كثير من بلاد المسلمين، لأن الذين يرأسون هذا العمل ويوجهونه ويقومون بأمره، بل قد تكون لبعضهم يكون لبعض حق الطاعة، وهم ليسوا أهلا لذلك. نعم، هم أخيار، هم صلحاء يحبون الإسلام، يبذلون الغالي والنفيس، كل هذا لا نخالف فيه، لكنهم في الحقيقة ليسوا على مستوى من العلم الشرعي والتخصص الشرعي الذي يؤهلهم أن يقودوا هذا العمل. سبحان الله أيها الأحبة، إنني أتعجب كيف إننا لا نقبل أن يقود الأطباء إلا طبيب، بل متخصص في الطب لا يقود العسكريين إلا ضابط متقدم علما ورتبة ومكانة، لا يقود المهندسين إلا مهندس. لكننا في العلم الشرعي في الدعوة إلى الله مباحة لكل من هب ودب. سافرت ورأيت في كثير من بلاد المسلمين من يقود العمل الإسلامي وهو ليس أهلا لذلك. قد يقول لي قائل: لم يجدوا إلا هذا. إذا لم يكن إلا ذاك، فلا شك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في باب السياسة الشرعية أنه يقدم الأكفى، فالأكفى حسب الحاجة والطاقة والإمكان. لكن ألا يمكن أن يوجد متخصص في العلم الشرعي؟ ألا يمكن أن يبعث رجلا ليتعلم العلم الشرعي خلال 5 أو 10 سنوات فيأتي ليقود العمل؟ أما أن يبقى رجل ليس من المتخصصين في العلم الشرعي يقود العمل في بلده قد 20-30 سنة ومع ذلك نقول تأخر العمل، نقول هناك أخطاء في العقيدة، هناك أخطاء في العمل. طبيعي، لو أن رجلا في الرياضيات قاد الطب لحدثت أخطاء كبيرة جدا، لو أن طبيبا قاد المهندسين قطعا ستقع أخطاء في البرامج الهندسية. ما علاقة الطبيب في هذا الأمر؟ فإذا قاد العمل الإسلامي شخص ليس متخصصا في العلم الشرعي، لأن القيادة العمل الإسلامي هي إعلام الموقعين عن رب العالمين، ليست الفتوى فقط في أن يستفتى الإنسان في مسائل في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج، هذه لا شك مسائل كبرى، لكن حتى في العمل الإسلامي فتوى عبادة لله جل وعلا، بل مسائل كبرى في العقيدة إقرار مناهج شرعية. ويأتي إليه أناس ليسوا أهلا لذلك، ونقول مع ذلك تأخر العمل الإسلامي، فشلت بعض الجماعات الإسلامية. لماذا لم يحقق العمل الإسلامي نتائجه؟ لأن الذين يقودون ليسوا أهلا لذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أين البصيرة عند هؤلاء؟ إذا كنا نعترف أن الذي لم يكمل الطب ليس على بصيرة كاملة وهو قد تخصص في الطب، كيف إذا كان مهندسا كيف يقود الطب؟ الذي عنده مبادئ الهندسة لا يمكن أن نقول أنه على بصيرة كاملة في الهندسة، كذلك وإن كان هذا الرجل عنده شيء من العلم الشرعي وعنده شيء من الخير والصلاح، لكن لا يمكن أن نقول إنه على بصيرة كاملة. البصيرة العلم والمكانة والمنزلة التي تؤهله لهذا الأمر. إننا نرى عجبا في واقع الدعوة وواقع العمل الإسلامي، وهذا سر من أسرار إخفاقه والخلل في كثير من بلاد العالم الإسلامي. ولو أننا أعدنا الأمور إلى نصابها وجعلنا قيادة العمل الإسلامي للمتخصصين فيه من قادة العمل والدعوة والعلم الشرعي لكان هذا هو الطريق الطبيعي. وقفة أخرى في قوله على بصيرة، أيضا أن ميزة هذا الدين هو الوضوح والبيان، وجانب السرية في العمل الإسلامي فقط في الوسائل وعند الحاجة. لا أقول إنه لا مكان للسرية أبدا. في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول طلب قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوني من يلفظ الإسلام، وهذا حديث صحيح في مسلم. يقول قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن بين 700 أو 600 أو 700؟ فقال إني أخاف أن تبتلى. فقال فابتلينا حتى أصبح أحدنا لا يصلي إلا سرا. السرية في العمل الإسلامي طارئة تؤخذ بقدرها. مثلا في بلاد الشيوعية لابد أن يستر الناس بدينهم وإلا يقتلهم الشيوعيون، ولولا أنهم طلبوا العلم سرا وحافظوا على هذا الدين سرا خلال 70 سنة لكانت المصيبة أكبر وأعظم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته كانت دعوته سرا، ولا نقول أن هذا الأمر نسخ. متى ما احتج إلى هذا الجانب في أي بلد وفي أي عصر يرجع إليه. وبقيت السرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر حياته في أمور لكن يسيرة. أما عموم الدين، عموم الدعوة، الأحكام، الشرائع، فهي ظاهرة بينة واضحة جلية لا سرية فيها. الذين يجعلون الإسلام عمل سري حتى في الأمور اليسيرة في طلب العلم البين، هذه إشكال، هذا في إشكال. إذا لم يضطروا إلى ذلك ضرورة كما اضطر أخواننا في روسيا، أو كما يضطر بعض المسلمين في بعض البلاد التي تحكم بالكفر ويلاحق الدعاة، حتى في بعض الدول العربية التي يلاحق فيها الدعاة إلى الله جل وعلا، قد يضطرون إلى بعض الأعمال ضرورة، هؤلاء يعذرون. أما أن يكون سمة هذه الدعوة هي السرية في بلاد إسلامية، ما بالهم؟ لماذا لا يلقون الدروس علانية واضحة ويظهروا للناس أنهم دعاة إلى الله جل وعلا، يعلنونها صريحة؟ هذه سمة هذا الدين، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذه مسألة تحتاج إلى توازن واعتدال، فالناس فيها إفراط وتفريط فيها، وناس جعلوا أحكام الإسلام العامة محل الخفاء والسرية، بينما وآخرون أنكروا أن في الإسلام أي جانب للعمل السري واعتبروه مسبة. هؤلاء بين إفراط وتفريط. والعدل أن الأصل في الإسلام هو الوضوح والظهور والبيان والعمل العلني، وتؤخذ السرية بقدرها وحسب الحاجة إليها في الظروف والأحوال، لكنها ليست هي السنة الغالبة، إنما هي استثناء إما من عموم الأحوال وإما من عموم العمل لحالات معينة فيما بينت. ثم في قوله على بصيرة، هذا بيان أهمية الاضطراد وخطورة الاضطراد. قل هذه سبيلي أي طريقي إلى الله جل وعلا، أي طريقتي المستمرة. موضوع الاضطراد والاضطراب أيها الأحبة مسألة تحتاج إلى مزيد تفصيل وإلى مزيد بيان. لماذا يضطرب بعض الدعاة، بعض طلاب العلم في دعوتهم؟ لأنهم لم يلتزموا بالأصول الشرعية والمنطلقات الشرعية، ولو استمروا لبقوا وثبتوا من أول دعوتهم إلى آخرها. فإنني هنا أحذر من خطورة الاضطراب في الدعوة، التغير، تغير المنهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيلي طريقي الواضحة المستمرة في حياتي وإلى مماتي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالاضطراد مهم جدا، والاضطراب خطير جدا، وأصيب بعض الدعاة بالاضطراب والتغير والتقلب. هذا له آثاره السلبية التي لا تخفى، وليس هذا مكان بيان وتفصيل هذه المسألة. وسبحان الله موقعه هنا، وهي تنزيه الله جل وعلا عما وصفه الواصفون، وهو هنا يدل على تنزيه الدعوة من أي شائبة والبعد عن أي منهج ليس عن الله أو عن رسوله. هنا وسبحان الله جاءت في هذا الموضوع، أي أن ننزه الله جل وعلا، ومن تنزيه الله جل وعلا وتعظيمه أن ننزه الدعوة من أي شائبة ليس لها أصل في الكتاب والسنة، لأن هذا إساءة للمنهج، وأنت تتعبد الله جل وعلا فإساءة في العبادة. فموقعها دقيق ولا شك، فذلك فهو كلام الله جل وعلا. سبحان الله، كما أننا لا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكذلك الدعوة لا يجوز أن ندخل فيها ما ليس منها. إذا لم يكن لدينا أصل ودليل هذا هو المنهج، فنقول سبحان الله، سبحان الله أن أجعل في الدعوة ما ليس منها. لا، وما أنا من المشركين، لا في العبادة ولا في الدعوة ولا في العمل ولا في العقيدة، في كل شيء. الإشراك ليس في جانب، فلينتبه لهذه الكلمة في هذا الموضع. فكما أننا ننزه الله جل وعلا، ومن تنزيه الله أن ننزه الدعوة والعمل والعبادة من أي شيء لم يثبت عن الله وعن رسوله، فالأمر فيها توقيفي، أما الوسائل فأمرها واسع. ثم وما أرسلنا، يأتي آية أختم بها، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا ليس في هذه الآية من أهل القرى، ليس فيها نفي الآية إرسال الرسل من البادية، بل إن يعقوب عليه السلام من البادية، ومع ذلك وإنما هذا بيان العام والأغلب، وأنهم ليسوا ملائكة، وهذا سبق أن ورد في آيات أخرى. ولذلك إجابة لقول تعالى لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. ويوسف ويعقوب هم من البادية، هم أنبياء ورسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهذا إيضاح حتى لا تفهم الآية كما ذكر بعض المفسرين أنها دليل أنه لا يمكن أن يبعث نبي من أهل البادية. فيعقوب وجاء بكم من البدو فهو نبي وهو من أهل البادية، وكذلك يوسف من أهل البادية هو نبي الرسول. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، واصل بإذن الله مع بقية هذه الآيات في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإن القصيد وجفت الأقلام ما عاد يلي بالفصيح كلامه، ما عاد يبكي أن جرحته معنا أو أن تهيب قلوبنا الآلام، ما عاد يبكي أن نجمع حسرة وتبثها بجمود الأوهام، ما بالنا يا قوم نرتع في الهوى وتصوب قمة مجدنا الأحلام، وتصوب قمة مجدنا الأحلام، ما عاد يجدي أن يريح دموعنا أو أن تهيب قلوبنا الآلام.